والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصلاة قال رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المعتدي في الصدقة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك، ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس. قال: وسمعت محمدا يقول: والصحيح سنان بن سعد. وقوله: والمعتدي في الصدقة كمانعها، يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الزكاة: باب في المعتدي في الصدقة، يعني بيان المجاوز في الحد المفروض، سواء من المعطي او الاخر. المعطي قد يؤديها الى غير مستحقيها، وقد يتجاوز في اعطاء اكثر مما الأكثر مما هو مطلوب، وقد يكون من الآخذ أن يأخذ أفضل مما هو موجود. فالمعتدي إثمه كإثم المانع، يعني مساواة ومقارنة. المانع عليه إثم كبير كالمتجاوز عليه إثم كبير. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها، يعني كمانعها في الإثم. المعتدي في الصدقة كمانعها في الإثم، فهم سواء المعتدي والمانع. وكما قلنا، المعتدي إما أن يكون من المعطي صاحب المال، او من الاخذ وهو من يجمع الصدقة وهو العامل. اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ابو رجاء، ثقة اخرج لاصحاب الكتب الستة. قال: اخبرنا الليث بن سعد المصري، ثقة اخرج لاصحاب الكتب الستة عن يزيد بن ابي حبيب، وهو ثقة اخرج لاصحاب الكتب الستة عن سعيد بن سنان، وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: في الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، غرابته لعله أتى من هذه الطريق فقط، وهي طريق سعيد بن سنان أو سعد بن سنان. قال: وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس، يعني تقديم وتأخير في سعد بن سنان أو سعيد بن سنان أو سنان بن سعد. وعمر بن الحارث المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن لهيعة المصري صدوق اختلط أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو عيسى سمعت محمد محمد ومحمد بن إسماعيل البخاري يقول والصحيح سنان بن سعد. سنان بن سعد يعني أنه تقديم سنان على سعد. وقوله المعتدي في الصدقة كمانعه يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع يعني فهم في الإثم سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رضا المصدق. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. ثم قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رضا المصدق. المصدق أيوه المصدق نعم وهو الذي يجود بالمال ويعطي الصدقة لابد أن يكون عن رضا ورغبة في أداء تلك الزكاة عندما يرى العامل الجالب للصدقة الجامع لها. ولا بد أن يكون منه. أورد رحمه الله تعالى حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق يعني الجامع للزكاة فلا يفارقنكم إلا عن رضا. عن رضا من الطرفين. رضا المصدق الدافع للزكاة أصحاب الأموال أن تعطى عن انشراح قلب ورضا نفس وفرح بقدوم المصدق الجامع لها وهو العامل. فالرضا يكون من الطرفين من المعطي ومن الجامع. المعطي يرضى ويفرح بقدوم الجامع وهو العامل ويعطيها بقلب مطمئن وانشراح نفس. والآخذ لها أخذها وهو راض بما أخذ. فالرضا مطلوب من الطرفين. وهذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا يفارقنكم إلا عن رضا. رضا منكم ورضا منه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث علي بن حجر بن إياس السعدي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا محمد بن يزيد وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن مجالد بن سعيد ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جرير بن عبد الله البجلي. واتى هنا أبو داود والترمذي والنسائي لكن الكلام في مجالد أتى للحديث بمتابع له وهو داود بن أبي هند عن الشعبي من طريق شيخ أبو عمار الحسين بن حريث أبو عمار وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة ثقة غير أصحاب الكتب الستة عن داود داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن الشعبي فداود متابع للشعبي الشعبي عامر بن شراحيل ثقة غير أصحاب الكتب الستة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه تابع لمجالد نعم داود بن أبي هند متابع لمجالد لأنهم رواياه عن الشعبي نعم. قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد وهو كذلك قال وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وكثير الغلط نعم
باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منه خلوصا فأعطاني منها خلوصا قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن غريب
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء الزكاة لا تكون إلا على الغني وفي الأصناف المحددة الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة وبهيمة الأنعام فإذا حصل لصاحبها نصابا وحال عليه الحول ما عدا الخارج من الأرض تكون صدقته عند جذابه وحصاده وجمعه وأما البقية فلا بد من حول من أن يحول عليها حولا كاملا والجميع يشترك في بلوغ النصاب والجميع يشترك في بلوغ النصاب فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ما عدا الخارج عند الجذاب وجب على صاحب المال إخراج الزكاة ثم أين تدفع للفقراء كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما أرسله لليمن وكذلك الآية التي تدل على أن الزكاة إنما تكون للفقراء إنما الصدقات للفقراء وإنما أداة حصر أورد رحمه الله تعالى حديث وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم عن الجامع قال فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وهذا كما جاء في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم قال وكنت غلاما أبو جحيفة يقول وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا والقنوص هي الناقة الفتية الناقة الفتية يعني ليست في مبلغ كبار السن ولا في الصغار وإنما هي في عز شبابها يعني فتية والحديث وإن كان ضعيف في إسناده أشعث بن سوار لكن له شواهد وهو ثابت وإن كان الإسناد ضعيف فالمتن ثابت كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنياء وترد على فقرائهم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن سعيد الكندي وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي قال أخبرنا حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أشعث بن سوار ضعيف أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. العون بن ابي جحيفه وهو ثقه اخر اصحاب الكتب السته عن ابيه ابو جحيفه وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه. قال في الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث ابي جحيفه حديث حسن غريب لانه اتى من هذه الطريقه الضعيفه من طريق اشعث، والا فالحديث ثابت من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم.
قال باب من تحل له الزكاة. قال حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال وفي البابان عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث. فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم.
قال رحمه الله تعالى باب من تحل له الزكاة، يعني من يعطى الزكاة. الزكاة تعطى لمن؟ تعطى للأصناف الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، وغيرهم لا يعطون. فمن استحل أو طلبها وهو لا يستحقها وعنده ما يغنيه جعل الله سبحانه وتعالى له علامة يوم القيامة، قال في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، تلك علامات يتبين بها من طلب الصدقة وهو في غنى عنها. وقد جاءت أحاديث وعيد تدل على أن الصدقة لا يأخذها إلا مستحقها، فإذا طلبها غير مستحقها وأعطي جاءت له علامات. وإن كان هذا الحديث فيه كلام، لكن الآية التي حصرت تلك الأصناف تدل على أنه لا يعطى إلا المستحق ولا يطلبها إلا المستحق، فلو طلبها غير المستحق جاء يوم القيامة وله علامات. وأما مقدار الغنى ومقدار التعفف أن يجد، قيل يجد قوت يومه، وقيل يجد قوت أسبوع، وقيل يجد قوت نصف سنة، وعلى كل، وهذه تقديرات من العلماء رحمهم الله تعالى. والأظهر والأقرب أن عنده ما يغني عن السؤال ولا يحتاج، لكن قد يكون معه بعض المال لكنه لا يكفي ويحتاج، هذا يعطى لا بأس. وإنما الذي لا يعطى وهو المستغني عنها. وأما من كان يجد لكن الذي معه لا يكفيه فهذا يعطى. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه، يعني ما يكفه عن المسألة، جاء يوم القيامة مسألته في وجهه خموش أو خدوش أو قدوح، وهذه عبارة عن، هذه تظهر على الوجه عبارة عن علامات، قيل يا رسول الله وما يغني؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب، يعني أنه يكفيه وكل على قدره. قد يكون هذا ليس له عائلة كبيرة وهذا عنده بيت كبير ومحتاج، فالأمر ليس له حد، وإنما كل يعرف مقداره. قال حديث ابن مسعود حديث حسن. وقد تكلم شعبة في حكيم ابن جبير، وتكلم فيه غيره أيضا. ولكن سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري قال أن زبيدا اليامي حدث بهذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد. قال: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، الإمام الترمذي يقول عند بعض أصحابنا يعني أهل الحديث، وبه يقول الثوري سفيان وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة، يعني إذا كان عنده ما يكفي 50 أو أكثر أو أقل، المهم الميزان كفايته، الميزان كفايته. قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا: إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج له، وهو محتاج له أن يأخذ من الزكاة كما قلنا، ولو كان عنده ذلك، إنما المقياس هو الرجل ذاته، لأن هذا قد يكفيه، قد يكفيه هذا القليل وذاك لا يكفيه، هذا ليس له بيت كبير وفيه ممن يحتاج إلى القوت وخلاف ذلك، وذاك عنده القليل، فهذا يكفي هذا وهذا يكفي هذا، وكل يعرف حال قدره. ولكنه إذا سأل وهو عنده ما يكفي جاءت فيه تلك العلامات. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة ابن سعيد ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال: وعلي بن حجر ابن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال قتيبة: حدثنا شريك. وقال علي بن حجر: أنبأنا شريك. وهذا فيه تفريق بين حدثنا وأنبأنا، وهذا من دقة المحدثين رحمهم الله تعالى في أداء ما تحملوا من مشايخهم، وهذا من الأمانة العلمية. وشريك بن عبد الله النقع الكوفي القاضي صدوق نخطئ كثيرا أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: المعنى واحد عن حكيم بن جبير، وحكيم بن جبير ضعيف أخرجه أصحاب السنن. عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ولكن حكيم بن جبير أتى له متابع وهو زبيد بن الحارث اليامي، عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو الدمشقي أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: أخبرنا يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة أصحاب الكتب الستة، عن حكيم بن جبير. فقال له عبد الله بن عثمان
صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان يعني لو كان واحد حدث غير حكيم بهذا الحديث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا. سفيان يقول سمعت زبيدا يعني بن الحارث اليامي يحدث بهذا الحديث عن شعبة بدل حكيم زبيد، وبهذا يكون هذا الحديث مقبول. ولهذا قال امام الترمذي والعمل على هذا عند بعض اصحابنا يعني اصحاب الحديث. وزبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والله أعلم. نعم. نعم. ها؟ طب. أيوه. الآن. قد يكون عمارة لكن لأنه يحتاج معنى إذا تيسر له بيت وبناه وآوى فيه أهله قد لا يجد ما ينفق عليه، وقد يكون له مرتب لكنه ضعيف، وقد لا يكون له مرتب، فكل على قدر حاله وعلى قدر حاجته. وليس هناك ميزان يوزن به الجميع، ليس هناك ميزان يوزن به الجميع، وإنما وزن كل فرد على حدة. إذا يجد إذا كان عنده ما يكفيه فلا يحل له طلبها، ومن طلبها وهو مستغن عنها أكى وفي وجهه علامة، ومن طلبها وهو مستحق يعطى. نعم. اقرأ البقى.
قال باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. قال حدثنا ابو بكر محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حاء وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخالف قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقد روي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزاء عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي عن جنادة السلولي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة وربفا هكذا شيخ
وربفا
يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، يعني بيان من لا تحل له الزكاة ولا يعطى ولا يطلبها، لا يعطى ولا يطلبها، ونعطي تكفف عنها. الذي لا تحل له الزكاة كما مر معنا في الباب السابق أنه الواجد لقوته، المستغني عما في أيدي الناس. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة، يعني تحرم، لا تحل يعني تحرم، لغني، لصاحب المال، ولا لذي مرة سوي. ذي المرة السوي يعني القوي المكتسب الذي يعمل ويكتسب. كما جاء الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل عندك شيء؟ قال: عندي كذا. فأتى به وباعه، ثم اشترى له فاز، قال: اشترى فاز واعتطب ثم بعه، الى ان يأتي الاسبوع المقبل وتعالى وقال بعد شهر، فأتاه فاذا هو غني. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني مكتسب، يعني قوي يشتغل. فالشخص مأمور بالعمل، وهكذا كل انسان مأمور بالعمل، وعدم الراحة والدعاء وانتظار ما يأتيه من الناس من الصدقات، وإلا يجب أن يعمل. ولا تجوز ولا تحل لصاحب القوة المكتسب. قال أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، ولهذا قال إمام الترمذي: إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق على أجزاء المتصدق، يعني إذا كان قوي لكنه لا يجد وهو أعطي كفاه، لأن الصدقة محصورة في الفقراء والمساكين، وهذا منهم وإن كان قوي. قال: فأجزأت عن المتصدق، يعني عن الدافع، وإلا لو أعطاها من لا يستحقها ما أجزأته. عند أهل العلم ووجه هذا الحديث عند بعض العلم عن المسألة، يعني أنه لا يسأل وأعطي وهو محتاج وأخذها. وحديث حبشي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع واقف بعرفة، أتاه أعرابي فأخذ بطرف يديه فسأله إياه، سأله صدقة فأعطاه، وذهب عند ذلك حرمت المسألة، حرمت المسألة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وهذا هو سبب الحديث اتيان ذلك الأعرابي. قال: إلا لذي فقر مدقع، يعني شديد، او غرم موضع، يعني انه تحمل حمالة كبيرة اصبح غارما فيها ولم يستطع، كان راجع يصلح بين اثنين وتحمل حمالة هذا، او كان هناك قتل وتحمل حمالة هذا ثم لم يستطع في ايفائها، هذا الغارم. قال: ومن سأل الناس ليثري، يعني يكثر ماله، يستكثر به ماله، كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله من جهنم. رضف يعني الفحم، يعني الجمر الذي يلتهب. قال: فمن شاء فليقل ومن شاء فليستكثر. وهذا هو التهديد، هذا للتهديد، فمن شاء فليقل ومن شاء فليستكثر، لأن ذلك محرم، يعني يقل من ذلك الرضف أو يستكثر منه ومن تلك العلامات التي تكون في وجهه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار، ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. قال: أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: حاول، وبعض النسخ ما فيها حال لكن فيها واو، واو العطف. قال: وحدثنا محمود بن غيلان الدمشقي، ثقة أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، عن ريحان بن يزيد وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن سعيد الكندي، صدوق أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مجالد بن سعيد ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن عامر عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حبشية بن جنادة السلولي رضي الله عنه والله أعلم. أي باجي باجي صح. والذي بعده من طريق الشيخ والحديث الذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا يحيى بن آدم الكوفي ثقة أصحاب الكتب الستة عبد الرحيم ابن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه لعل من طريق مجالد ابن سعيد والله أعلم. لك الحمد يا الله.